إذا أسلم نافالني الروح فليس لدي أي نية لملاحقته في هذا العالم، أما إذا بقي على قيد الحياة فسيستعين عليه الرد وفقا للقانون الروسي. بهذه العبارة توعد ييفغيني بروغوجين الملقب بطباخ بوتين في بيان أصدره يوم الأربعاء 26 أغسطس، توعد بتدمير أليكسي نافالاني ما لم يسلم الروح، بينما يرقد نافالاني في غيبوبة في برلين بعد تعرضه لتسميم محتمل. ويعتزم بريغوجين الآن مطالبة نافالاني وحليفته ليوبوف سوبول بتعويضات تبلغ 88 مليون روبل، نحو 1,000,000 يورو بسعر الصرف الحالي، بعد نشر واحد من تحقيقاتهما بحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي لشركة كونكورد مساء الثلاثاء 25 أغسطس. وذكر بريغوجين في البيان وقال: أنوي تدمير مجموعة الأشخاص هذه التي لا روادع أخلاقية لديها، مشيرا إلى أن شركة مقصف مدرسة تعاقدت مع كونكورد تضررت بعد نشر نافالاني لفيديو يجرم نشاط بريغوجين، ويبدو أنه دفع تعويضات لهذه الشركة ويريد استرجاع هذه الأموال من المعارضين، كما أنه طلب في آذار مارس الولايات المتحدة بتعويض قدره 50 مليار دولار، بعد أن فرضت واشنطن عقوبات عليه لدوره في تدخل موسكو في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2016، وهو متهم بارتباطه مع مجموعة فاغنر التي أرسلت أشخاصاً للقتال إلى جانب القوات الروسية في سوريا وليبيا وعدة دول إفريقية، لكنه ينفي تماماً أي صلة بهذه الشركة. ويشتبه بأن رجل الأعمال الملقب بطباخ بوتين على صلة بمصنع لمتصيدي الأنترنت، تتهمه واشنطن بالتأثير على العملية الانتخابية وبمجموعة المرتزقة فاغنر، لأن شركة المطاعم التي يديرها كونكورد عملت لحساب الكرملين. دعونا نعود بالأحداث قليلاً مع زميلتي شهندة، وبداية نخبركم من هو أليكسي نافالاني.
أليكسي نافالني هو محام وناشط سياسي ذاع اسمه بفضح فساد المسؤولين ووصف مراراً حزب بوتين روسيا المتحدة بأنه حزب محتالين ولصوص، واستخدم مدونته على موقع لايف جورنال لتنظيم مظاهرات واسعة النطاق لمعالجة قضايا الفساد والسرقة، كما أنه يكتب مقالات بانتظام في العديد من الصحف الروسية. تعرض نافالني لمضايقات عدة من الشرطة في أكثر من مناسبة، وقال بعدما استجوبه المحققون إحدى المرات إنه منع من مغادرة العاصمة في إطار قضية جنائية جديدة مرفوعة ضده. وكان نافالني البالغ 44 عاماً يقول إن السلطات تريد منعه من التنقل في أنحاء البلاد لترويج لأسلوب تصويتي تكتيكي، وهو اعتراض الموالين لبوتين قبيل انتخابات محلية. قبض عليه في عام 2011 وسجن لمدة 15 يوماً عقب احتجاجات على تزوير حزب روسيا المتحدة للانتخابات البرلمانية، وعانى من حروق كيماوية خطيرة في عينه اليمنى في عام 2017، وذلك بعد تعرضه للهجوم بصبغة مطهرة. وعقب إعادة انتخاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرة أخرى في سدة الحكم، كتب نافالني على تويتر العجوز الجبان بوتين يظن نفسه قيصراً، لكنه ليس قيصرنا. كما حكم عليه أيضاً بالسجن 30 يوماً في يوليو تموز عام 2019 بعد دعوته إلى احتجاجات.
قبل أيام أدخل نافالاني إلى مستشفى في مدينة أومسك بعدما فقد وعيه خلال رحلة بين سيبيريا وموسكو، وقامت الطائرة بهبوط اضطراري بسبب تدهور صحته المفاجئ. الأطباء في المستشفى شخصوا حالته بأنها التهاب في الجلد، بينما أشار طبيبه إلى أنه ربما تعرض لمادة سامة وأنه لربما تم تسميمه. كيرا يرميش المتحدثة باسم نافالاني قالت إن أليكسي شعر بالمرض خلال الرحلة المذكورة، مضيفة أنه تم تسميمه عبر مادة مزجت في الشاي الذي كان يحتسيه، لأن ذلك كان المشروب الوحيد الذي احتساه المعارض الروسي في الصباح. في المقابل أعلن نائب مدير مستشفى أومسك أنه لا أثر لسموم في الفحوص الطبية التي أجريت لنافالاني، مشيراً إلى أن حالته ما زالت غير مستقرة، لكن شكوكاً أثارتها المتحدثة باسم المعارض الروسي حول مصداقية الفريق الطبي المعالج ورفضه نقل نافالاني من المستشفى غير المجهز الذي يعالج فيه. هذه الشكوك قد تنسف تقرير المستشفى بعدم تعرضه لحادثة تسمم، ونوهت إلى أن الأطباء كانوا مستعدين في بداية الأمر لمشاركة أي معلومات، لكنهم يضيعون الوقت. كبير الأطباء في المستشفى الذي يعالج فيه المعارض الروسي أفاد أنه لا يمكن نقل نافالاني بسبب حالته الصحية غير المستقرة، حيث كان من المقرر هبوط طائرة إسعاف جوية مغادرة من نورمبورغ أرسلت لنقل نافالاني إلى ألمانيا لمعالجته. وكتبت كيرا يرميش على تويتر أن إبقاءه في المستشفى غير المجهز في أومسك سيشكل خطراً على حياته، بينما لم تجرى عملية التشخيص حتى الآن، وأن عدم نقل نافالني هو محاولة لاغتياله يقوم بها الآن الأطباء والسلطات المخادعة التي أجازت ذلك. مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي أعرب عن قلقه بشأن تعرض المعارض الروسي أليكسي نافالاني للتسمم، مضيفاً أنه إذا ما تأكد هذا فإنه سيتعين محاسبة المسؤولين. وكانت كل من فرنسا وألمانيا قد عرضتا الخميس الفائت 20 أب أغسطس المساعدة في علاج المعارض الروسي البارز أليكسي نافالاني الذي أدخل المستشفى. وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مؤتمر صحفي مشترك مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إن بلاده مستعدة لتقديم كل المساعدة الضرورية له، مشيراً إلى أن فرنسا عرضت على نافالاني وعائلته المساعدة في الرعاية الطبية أو أي حماية أخرى غير محددة. من ناحيتها قالت المستشارة الألمانية إن نافالاني يمكن أن يتلقى كل المساعدة الطبية في ألمانيا مطالبة بالشفافية في كيفية حدوث مثل هذا. يذكرنا هذا بما حدث عام 2006.
عندما اغتيل عميل جهاز الأمن الروسي السابق ألكسندر ليدفينينكو بتسمم قاتل بمادة البولونيوم المشعة بعد احتسائه كوب شاي في لندن، ورفضت روسيا تسليم المشتبه به الرئيسي أندري لوغوفوي والذي أصبح نائبا قوميا. وفي عام 2016 خلص تحقيق بريطاني إلى أن مقتل ليدفينينكو ربما كان بموافقة الرئيس الروسي. وفي مارس 2018 بعد أن اتهمته السلطات بالتجسس لحساب المملكة المتحدة، تعرض الكولونيل السابق في الاستخبارات العسكرية الروسية سيرجي سكريبال وابنته يوليا لعملية تسميم في مدينة سالزبري بجنوب إنجلترا بغاز الأعصاب نوفيتشوك الذي كان يصنعه الجيش السوفيتي خلال السبعينيات والثمانينيات. إلى ذلك كتبت الصحفية الروسية أنا فيسكايا التي عرفت بجرأتها الشديدة مقالاً في صحيفة الغارديان أكدت فيه أنها تعرضت لمحاولة اغتيال عبر وضع السم في كوب شاي في عام 2004 لكونها معروفة بكشفها الانتهاكات الروسية لحقوق الإنسان في الشيشان، ليتم اغتيالها بإطلاق نار أمام شقتها في موسكو عام 2006.
بالعودة إلى طباخ بوتين، فإن نشاطاته لم تعد خفية على أحد، فمن طاهٍ إلى مقاول شركة تمويل غذائي إلى ممول وداعم لأكثر العمليات السرية في روسيا. تحقيقات مطولة أجرتها صحف ومواقع إخبارية مثل بيلينغات وإنسايدر ودريش بيجل كشفت بمجملها أن المعلومات المضللة والتدخل السياسي والعمليات العسكرية التي يقوم بها بريغوجين مدمجة بإحكام مع وزارة الدفاع الروسية وجهاز استخباراتها الرئيسي، ولا ينحصر دوره فقط بإمداد الجيش الروسي بالطعام. فعلى سبيل المثال حلل موقع بيلينغات سجلات هاتف بريغوجين لمدة 8 أشهر تمتد من أواخر عام 2013 وأوائل عام 2014. تم الحصول على السجلات من رسائل البريد الإلكتروني التي تم اختراقها لمساعد بريغوجين الشخصي، وتم تسريبها عام 2015 من قبل مجموعة القرصنة الروسية شالتاي بوليتاي. تضمنت رسائل البريد الإلكتروني سجلات فواتير الهاتف لشركته كونكورد للاستشارات والإدارة، وتمكنا من تحديد رقم بريغوجين الشخصي من بين قائمة أرقام الشركات استناداً إلى تطبيق ذكي للبحث عن أرقام الهواتف. وخلال هذه الفترة تحدث بريغوجين أو أرسل رسائل نصية إلى جميع قيادة مكتب الإدارة الرئاسية وإلى عدد من كبار الشخصيات في جهاز الأمن الفيدرالي الروسي وفي دائرة الحماية الفيدرالية ووزارة الدفاع أيضاً. واتصل وأرسل رسالة نصية إلى مستشار الرئيس بوتين والمتحدث باسمه ديمتري بيسيكوف، ما مجموعه 144 مرة، كما اتصل وتلقى اتصالات من رئيس أركان بوتين أنتون فاينو، ما مجموعه 99 مرة، وتواصل بريغوجين 54 مرة مع نائب رئيس موظفي بوتين والمشرف على السياسة الداخلية، ويمكن القول أنه وصف وظيفي لا يشمل الخدمات اللوجستية لتقديم الطعام. تحدث بريغوجين أكثر من 25 مرة مع الملازم أول أليكسي ديومين، وهو رئيس الأمن السابق لبوتين، وفي وقت المكالمات كان يشغل منصب نائب مدير مديرية المخابرات الرئيسية الذي أشرف على ضم شبه جزيرة القرم، كما تحدث مرتين على الأقل وجهاً لوجه مع وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو، في حين أظهر تتبع البريد الإلكتروني مزيداً من الاجتماعات الشخصية المخطط لها معه، وتحدث 31 مرة مع نائب وزير الدفاع بولجاكوف المسؤول عن الخدمات اللوجستية للجيش، وثلاث مرات مع يوري أوشاكوف سفير روسيا السابق في الولايات المتحدة وكبير مستشاري بوتين في الشؤون السياسية الخارجية. تزامنت هذه الفترة مع تحول عمليات مصنع التضليل الروسي التابع لبريغوجين من سياسية محلية بحتة تستخدم في المقام الأول لتدمير شخصيات المعارضة وصحفيين مستقلين إلى عملية دولية طموحة مع مزيد من الجهود المخصصة لعمليات التدخل الأجنبي، أولاً في أوكرانيا ثم على مستوى العالم. وفي سياق متصل أكد التحقيق الذي أجراه موقع بلينيغات أن مرتزقة فاغنر سيئة السمعة التي تنتشر في أوكرانيا وسوريا ودول أخرى ترتبط بشكل مباشر بطباخ بوتين، وليس لمؤسسها المزعوم ديمتري أوتوكين نصيب من هذا التأسيس إلا من حيث الشكل فقط. من جهة أخرى فإن التحقيق استناداً إلى تسجيلات لمكالمات هاتفية نشرتها أجهزة الأمن في أوكرانيا يسمع فيها أوتوكين وهو يبلغ رجلاً يدعى أوليغ إيفانيكوف عن مدى تقدم الأنشطة العسكرية في شرق أوكرانيا، ليتضح وفق موقع بلينيكات أن إيفانيكوف ضابط كبير في المخابرات. وفي مقطع آخر سمع أوتوكين وهو يأخذ التعليمات وينسق عمل المرتزقة بشكل مباشر من الجنرال ييفغيني نيكيفورف الذي كان آنذاك رئيساً لأركان الجيش الغربي 58. يتضح من سياق المكالمات أن أوتوكين يبدو تابعاً لكل من إيفانيكوف من المخابرات العسكرية الروسية وللقيادة العسكرية الروسية بشكل عام، كما كشف موقع بيلينغات أيضاً حجوزات طيران مشتركة بين قادة الفاغنر بما في ذلك أوتوكين نفسه وضباط في المخابرات في مناسبة واحدة على الأقل سافروا فيها بصحبة كل من تروشيف وأندري لابتيف وهو الاسم المستعار للجنرال إيفانيكوف من المخابرات الرئيسية. وضمن السياق السابق فإن إنكار الكرملين لأي روابط رسمية مع مجموعة الفاغنر أصبح أمراً مستحيلاً بعد أن شهد أوتوكين خلال بث فيديو من حافل استقبال في الكرملين عقد في 9 من ديسمبر عام 2016، وفي وقت لاحق نشر حساب يركز على أنشطة المرتزقة على منصة التواصل الاجتماعي الروسية يدعى VK، صورة يظهر فيها بوتين يقف بجانب 4 ضباط تابعين للفاغنر حيث يبدو وكأن الصورة تم التقاطها حديثاً. اللافت أنه في عام 2017 قام ديمتري أوتوكين بتغيير اسمه وتم تعيينه بعد ذلك كرئيس تنفيذي لشركة التمويل الرائدة المملوكة من قبل ييفغيني بريغوجين وهي شركة كونكورد للاستشارات والإدارة. وبالانتقال إلى القارة السمراء كشفت تحقيقات أجراها موقع بروكت الروسي المستقل استناداً إلى وثائق داخلية مسربة أنه اعتباراً من عام 2019 كان لدى بروغوجين مستشارون سياسيون يعملون في 20 دولة إفريقية مختلفة، وكان لديه اهتمام ب 19 دولة أخرى. وفي مجمل التحقيقات والتقارير التي أوردتها المواقع والصحف آنفة الذكر، فإن طباخ بوتين ومن يقف خلفه في جهاز الاستخبارات الروسية يديرون ويشرفون على أنشطة عسكرية وسياسية واقتصادية في عشرات الدول حول العالم، وخاصة الدول التي تشهد نزاعات على أراضيها. وطبعاً كل ذلك لتحقيق أطماع الدب الروسي ومحاولة استعادة أمجاده الغابرة. استمعتم لحلقة من بودكاست في 20 دقيقة، قدمتها لكم أنا مها فطوم، وشاركتني بالتقديم الزميلة شهيندة أديب، وفي الإخراج أمجد حمدان. شكرا لكم لحسن الاستماع، وإلى اللقاء.